أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في الأسفار، الجزء التاسع، صفحة 183. إذا تشتركون مع الأخ حتى أنه العبارات تتضح لكم. قال: وأما بيان رفع التناقض. أنتم ما جايبين مولانا؟ قلت لكم التاس على أي لحظة. وأما تريدونها اليوم لعد نعطلها، هذا باعتبار أنه كتاب ماكو، أريد نطبق العبارات يعني. بلي. قال: وأما بيان رفع التناقض بين الآيات والكلمات المنقولة والتحقيق في التوفيق بينها، فهو أن الأبدان الأخروية متوسطة بين العالمين، جامعة للتجرد والتجسم، مسلوب عنها كثير من لوازم هذه الأبدان الدنيوية. من الأبحاث الأساسية والمهمة هي مسألة كيفية المعاد الجسماني، وذلك باعتبار أنه لا بحث بين الأعلام من عرفاء ومن متكلمين ومن حكماء وفلاسفة في ضرورة المعاد أولا، وأن هذا المعاد معاد جسماني ثانيا، وإنما الكلام في البحث الثالث، وهو أن هذا الجسم أي نحو من الأنحاء، ما هي كيفية هذا الجسم. في مسألة بيان كيفية المعاد الجسماني، الباب اللاحق وهو الباب 11 في المعاد الجسماني وما يرتبط به من أحوال الآخرة، سيأتي البحث التفصيلي عن ذلك فيما بعد، ولكنه الآن باعتبار أنه مقدمات البحث وده يدخل إلى البحث فيشير إلى بعض القواعد، وإلا البحث التفصيلي عن المعاد الجسماني سيأتي بعد ذلك. فيما يتعلق بكيفية المعاد الجسماني، النظرية المشهورة والتي عبر عنها صدر المتألهين فيما سبق أنها أسلمها عن الآفات، إذا يتذكر الإخوة فيما سبق في هناك في اختلاف مذاهب الناس في هذه المسألة في صفحة، صارت مولانا هذه هناك في صفحة 171، قال: اعلم أن لأهل الإيمان والاعتقاد بحقية الحشر والمعاد وبعث الأجساد حسب ما ورد في الشريعة الحق مقامات. المقام الأول أدناها في التصديق وأسلمها عن الآفات، مرتبة عوام أهل الإسلام، وهو ما هو؟ قال بأنه أساسا في جملة واحدة الآخرة هي الدنيا. ماذا؟ هي دنيا ثانية. كيف أن هذه الأحكام التي تحكم هذه النشأة، فإن تلك النشأة أيضا محكومة بأحكام ماذا؟ بأحكام هذه النشأة. هذا الجسم بما له من الخصوصيات والنمو والاستعداد والحركة وإلى ما شاء الله من الأحكام التي ذكرت، أيضا توجد ماذا؟ توجد لذلك الجسم هناك. فلذا هذه من باب حتى أنه أربط الأبحاث بعضها ببعض، هكذا قال: قال هنا في أول صفحة 179: وهو أن هؤلاء آمنوا بذلك كما تقدم أيضا في صفحة قال من عذاب القبر إلى آخره. قال أمور محسوسة من شأنها أن يحس بها بهذه الباصرة، يعني القبر والضغط والمنكر والنكير وأمور النشأة الأخرى، الحش ونحو ذلك. لكن لا رخصة من الله في إحساس الإنسان ما دام في الدنيا لحكمة ومصلحة من الله في إخفائها عن عيون الناظرين، كما يدل عليه ظاهر بعض الآيات وصورة الروايات. صورة يعني ظاهر تلك الروايات. هذا الذي أيضا عبر عنه: واعلم أن الاعتقاد، السلام عليكم ورحمة الله، واعلم أن الاعتقاد بالمعاد على هذا الوجه في صفحة 181، على هذا الوجه العامي جيد للجهال والعوام وأرباب الحرف والصنائع وأهل المعاملات والتجارات الذين لا يمكنهم النظر في حقائق الأمور ولا التأمل في المبادئ الذاتية إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك يشير: وأما ما تزين به محققو المليين، هذه طبقة أخرى الذين آمنوا بالمعاد الجسماني، وأما من كان فوق هذه الطوائف في المعرفة واليقين لرسوخه في العلم وشدة ارتياضه، فهو يرى ويعتقد في أمر المعاد شيئا لا يعرف كنهه إلا الله والراسخون في العلم. إذن حديثنا الآن عندما قال في صفحة 183: فهو وأما بيان رفع التناقض، تناقض بين ماذا وماذا؟ في صفحة 182، باعتبار أنه أربط الأبحاث حتى نستمر، في صفحة 182 قال هناك: فبعض هذه النصوص يدل على أن المعاد للأرواح يعني فقط، وبعضها تقريبا 5 أسطر من آخر الكتاب من آخر الصفحة، وبعضها على أنه للأبدان، وقد جل كلام الله وكتبه النازلة على رسله عن أن يشتمل على التناقض. وسنشير إلى وجه الموافقة، يعني كيف نجمع بين بعض هذه الظواهر التي لا تنسجم مع بعض. لذا جاء في صفحة 183 قال: وأما بيان رفع ما ظاهره عدم الانسجام والتناقض. يقول بأنه يمكن أن يذكر وجهان لذلك. الوجه الأول ما ذكره هنا، قال والتحقيق في التوفيق بينها، والوجه الثاني سوف يذكره في صفحة آخر صفحة 84، قال ووجه آخر في الموافقة. إذن يوجد عندنا وجهان للجمع بين هذه الظواهر غير المنسجمة، طبعا سواء كانت هذه الظواهر في الآيات أو كانت في الروايات أو كانت في كلمات أهل التحقيق في مثل هذه المجالات. فيما يتعلق بالوجه الأول، يقول بأنه أولا نحن لا نشك في ضرورة المعاد، لأنه لا ريب فيه بحسب تعبير القرآن الكريم، وكذلك لا نشك في أن المعاد روحاني وجسماني، لا روحاني محض ولا ماذا ولا جسماني محض. لماذا؟ لما تقدم إثباته مفصلا في مباحث النفس من أن الإنسان لا هو جسم محض ولا هو ماذا؟ روح محض، والمعاد لهذا الإنسان المركب من هذين البعدين الذي توجد فيه نشأة مادية جسمانية ونشأة ماذا؟ روحانية. والمعاد لهذا الإنسان، إذن بطبيعة الحال أن المعاد هناك أيضا، أو أن المعاد لابد أن يكون روحانيا وجسمانيا، لا روحاني محض ولا جسماني محض. إنما الكلام كل الكلام أن هذا الجسم الذي يعاد هناك ما هو؟ يقول الجواب في جملة واحدة: تارة نفرض أن النشأة الأخرى هي نشأة دنيوية ثانية، وبطبيعة الحال أنه بطبيعة الحال أن الجسم هناك يكون هو الجسم ماذا هنا. لماذا؟ لأن النشأة لم تتغير، وإذا لم تتغير النشأة فبطبيعة الحال أحكام النشأة تتغير أو لا تتغير؟ لا تتغير. تارة نفترض هكذا، وأخرى لا، أن الأدلة كلها لمية كانت أو إنية، كما تقدم بحثه مفصلا في أبحاث سابقة، كلها تقول أن الإنسان سوف ينتقل إلى نشأة ماذا؟ إلى نشأة ثانية وإلى عالم آخر. فإذا انتقل إلى نشأة أخرى وإلى عالم آخر فبطبيعة الحال هل تكون الأحكام واحدة أو تكون الأحكام متعددة؟ لا إشكال ولا شبهة، مع وحدة النشأة تكون الأحكام واحدة، أما مع تعدد النشأة تكون الأحكام ماذا؟ متعددة. وسوف يتضح إن شاء الله تعالى من خلال ما سنذكره خصوصا في الروايات أن عالم الآخرة أحكامه في كثير من أبعادها وشرائطها وقوانينها تختلف عن أحكام ماذا؟ عن أحكام الدنيا. إذن هذا بطريق الإن يكشف لنا أن النشأة واحدة أو النشأة متعددة. لما تعددت الأحكام والقوانين الحاكمة في تلك النشأة فبطبيعة الحال أن النشأة غير هذه النشأة. ولكن خلوا ذهنكم يمي، أسوا هذه القوانين وأسوا هذه القواعد والأحكام يقوم على هذا الأصل، وهو أن هذه النشأة هي نشأة الاستعداد، نشأة الحركة، نشأة الخروج من القوة إلى الفعل. يعني أن الشيء لكي يوجد لا يكتفى فيه بالعلة الفاعلية، بل لا بد من اجتماع العلة الفاعلية والعلة ماذا؟ والعلة القابلية. فإن العلة الفاعلية حتى لو كانت تامة الفاعلية لا تكون منشأ لوجود الفعل في هذه النشأة. لماذا؟ باعتبار أن الفعل لكي يوجد وأن الشيء لكي يوجد يتوقف على فاعلية الفاعل وعلى تمام ماذا؟ قابلية القابل. فما لم تجتمع تما فاعلية الفاعل مع قابلية القابل يوجد الشيء في هذه النشأة أو لا يوجد؟ لا يوجد. متى يوجد؟ إذا اجتمع هذا مع هذا. هذه البذرة لكي تكون شجرة تفاح لا يكفي أنك تريد منها أن تكون ماذا؟ شجرة تفاح. نعم، تعلقت إرادتك أن هذه البذرة تكون ماذا؟ تكون شجرة التفاح، ولكن هذه الإرادة تحقق ذلك أو لا تحقق ذلك؟ لا تحقق. متى يتحقق أو تتحقق هذه الإرادة خارجا؟ أن هذه البذرة توضع في التراب ثم تسقى الماء ثم تتوفر لها الشرائط الكذائية، عند ذلك بعد مرور زمان تدريجي تتحقق وتكون شجرة مثمرة ومفيدة. هذا من أهم خصائص ماذا؟ من أهم خصائص هذه النشأة. يقول: وأما عندما نأتي إلى تلك النشأة نجد بأن الأشياء جميعا، التفتوا جيدا، الأشياء جميعا لا تتوقف إلا على إرادة الفاعل ولا تحتاج إلى قابلية ماذا؟ إلى قابلية القابل. كامل، أحسنتم كاملا. فلذا هناك بعد، أنت عندما تريد شيئا فقط يتوقف الشيء على إرادتك، كن فيكون. يكون بعد لا يتوقف على أن يتحقق شجر في الخارج وتتحقق ماء ويتحقق كذا وإلى كذلك. إذا يتذكر الإخوة نحن شبهنا هذه الحقيقة بصفحة الأذهان، قلنا بأنه الآن الأشياء التي أنت تريدها في الذهن لكي توجدها ماذا تتوقف على؟ ماذا؟ فقط على إرادتك. بمجرد الإرادة يتحقق ماذا؟ المراد في صفحة الأذهان. هل يتوقف على قابلية أو لا يتوقف على قابلية؟ أي شيء تريد، تريد جبلا من الذهب، تريد جبلا من الزمرد، تريد أن تكون الدنيا لك، تريد الدنيا والآخرة تكون لك، ماذا تريد؟ ماذا أنت انوي وأوجده في صفحة ماذا؟ في صفحة تريد أن تطير في السماء، تستطيع أن تطير في ذهنك، تريد أن تقتل الآخرين، تريد أن تتسلط، تريد أن تكون على كرسي الرئاسة، افعل ما تريد، ولكن تستطيع ذلك ماذا؟ في صفحة الذهن فقط. أما في صفحة الخارج تستطيع أو لا تستطيع؟ لكي يتحقق في الخارج تحتاج إلى استعدادات، إلى تهيئ مقدمات. هناك صفحة الخارج عند الإنسان تكون على حد صفحة الذهن ماذا؟ عند الإنسان في هذه النشأة، ولكن بحسب همته لا مطلقا، يعني لا يستطيع أن يريد ما لم يحقق هنا مقدمات الإرادة، لأن الدنيا مزرعة الآخرة، لأن آخرة ظهور الدنيا عند الإنسان، لا أنها هناك شيء تريد من جديد لم تهيئ المقدمات هنا. وتترتب على هذا الأصل الأصيل الذي يحققه هذا الرجل المتأله آثار كثيرة. واحدا من أهم تلك الآثار أن الوجودات هنا كلها ما هي؟ تدريجية الوجود. أما الوجودات هناك ماذا؟ دفعية الوجود. بعد لا معنى لأن تكون هناك تدريجية، وإنما تكون دفعية، وأمور أخرى سوف يبينها شيئا فشيئا. إذن يقول الوجه الأول ومدعانا للتوفيق بين ظواهر هذه الآيات والروايات والكلمات، نحن نعتقد بأن المعاد الجسماني ضروري لا ريب فيه، هذا أولا، وأن المراد من الجسم هذا الجسم نفسه، هذا الجسم، ولكن جسم لا يوجد فيه استعداد، لا توجد فيه حاجة إلى القابلية وإلى العلة القابلية والاستعداد. قال فهو وأما بيان رفع التناقض بين الآيات والكلمات المنقولة والتحقيق في التوفيق بينها، فهو أن الأبدان الأخروية، هذا معناه أنه يوجد عندنا بدن أخروي ويوجد عندنا بدن دنيوي. البدن الدنيوي اتضحت خصوصيته، وهو يحتاج كما يحتاج إلى علة فاعلية يحتاج إلى علة قابلية. أما البدن الأخروي، يقول أن الأبدان الأخروية متوسطة بين العالمين، هذه الأبدان الأخروية متوسطة، لا هي روحانية محضة ولا هي ماذا؟ جسمانية محضة. ما معنى جسمانية محضة؟ يعني كما تحتاج إلى علة فاعلية تحتاج إلى علة ماذا؟ قابلية، بل هي متوسطة بين العالمين. طبعا هذه الكلمة من ملا صدرة فسرت بتفسيرين، مرة فسرت متوسطة بين العالمين، قالوا مراده بأنه متوسطة يعني وجود مثالي، باعتبار أن الوجود المثالي أيضا لا هو وجود مجرد محض ولا هو وجود جسماني محض، لكنه بعد ذلك عندما تأتي العبارات اللاحقة يتضح أنه لا، ليس هذا مراده، وإنما مراده ماذا؟ هذا المعنى الذي نحن أشرنا إليه، وهو أنه هو جسم، يعني له طول وعرض وعمق، وعندما ترى تقول هو لا كالصور التي يراها النائم، ولكنه جسم يقوم بالفاعل ولا يحتاج إلى القابل. هس العبارات تأتي لاحقا. قال جامعة للتجرد والتجسم، التفت، مسلوب عنها كثير من لوازم هذه الأبدان الدنيوية. التفت لي جيدا، يقول مسلوب عنها كثير من لوازم هذه الأبدان الدنيوية. وأهم لازم لهذه الأبدان الدنيوية هو وجود ماذا؟ العلة القابلية. يقول هذه اللوازم هي مسلوبة عن الأبدان الأخروية، فإن البدن الأخروي، التفت جيدا، فإن البدن الأخروي كظل لازم للروح. لماذا صار الظل لازم للروح وتابع للروح؟ لماذا؟ باعتبار أنه قائم ماذا؟ قائم بالروح، لا يحتاج إلى علة قابلية، وإنما يحتاج إلى علة فاعلية، وعلته الفاعلية من؟ ها؟ روحه. فالروح هي العلة الفاعلية، والمفروض أن البدن والجسم الأخروي لا يحتاج إلى علة ماذا؟ قابلية، فيكون تابعا لأي شيء؟ يكون تابعا للروح، بخلاف البدن هنا. فإن البدن هنا لما كان له وجود استقلالي عن الروح. لماذا؟ لأنه تكون من علل قابلية وفاعلية، من هنا بعد لا يستطيع أن يتصرف فيه الروح إلا في حدود ماذا؟ في حدود معينة. بعبارة أدق، الروح هنا تكون تابعة للجسم. أنت جنابك الآن إذا أردت أن ترى الشيء خارج هذا الصالون، لابد أن تتوسل إلى البدن أن يخرجك ماذا؟ من هذه الغرفة إلى الصالون حتى ترى. فأنت تابع لمن؟ تابع للجسم. إن استطعت أن تحركه فتستطيع أن تؤدي ما تريد، أما إن لم تستطع أن تحركه فلا تستطيع تحقق ما تريد. أما هناك بعد ليس الأمر كذلك، بل البدن يكون تابعا للروح ومؤتمرا بأوامر الروح. قال فإن البدن الأخروي كظل لازم للروح وكحكاية ومثال للروح. بل الآن عندما عبر الظل ولازم كأنه أشعر الإثنينية الخارجية. شوفوا هذه العبارات هي التي توهم بأنه يقول بالمعاد ماذا؟ بالمعاد الروحاني، ولا يقول بالمعاد الجسماني، لأنه بعد ذلك عبر قال بل هما، يعني الروح والجسم، بل هما متحدان في الوجود. خب إذا اتحدا في الوجود، الغلبة لمن؟ للروح لو للبدن؟ للروح. وإذا كانت الروح مجردة فالوجود هناك يكون ماذا؟ وجود مجرد. هذه العبارات الموهمة هي التي تؤدي إلى أن ينسب إلى ملا صدرة أنه ينكر المعاد الجسماني ولا يؤمن بالمعاد الجسماني، لأنه يقول بل هما متحدان على إلحوة، بل هما متحدان في الوجود بخلاف هذه الأبدان، الأبدان الدنيوية، بخلاف هذه الأبدان المستحيلة الفاسدة. فإن هذه الأبدان الدنيوية ليست متحدة في الروح هنا، بل لها حكم يختلف عن حكم الروح، بشهادة أن الروح تنتقل إلى نشأة أخرى، والبدن يستحيل ويتغير ويتبدل ويفسد في هذه النشأة. يقول بخلاف هذه الأبدان المستحيلة الفاسدة. ثم الآن يريد أن يبين بعض الأحكام المرتبطة بتلك النشأة، حتى من خلالها كما بينا من خلال الطريق الإني نستكشف أن تلك النشأة غير هذه النشأة. من أهم هذه الأحكام التي يشير إليها مسألة، يقول أن الأشياء التي في عالمنا هنا، يعني في عالم الدنيا في هذه النشأة، أن بعضها حية بالذات وبعضها حية ماذا؟ بالأعراض. فإن الروح حي بذاته، له حياة بذاته، أما البدن حي بذاته لو حي بالروح. من الواضح في هذه النشأة بشهادة أنه عندما تترك الروح البدن، بعد تبقى حياة في هذا البدن أو لا تبقى حياة؟ لا تبقى حياة. إذن يتضح بأن الروح التي كانت أو الحياة التي كانت في هذا البدن كانت بالذات لو بالعرض، كانت بالعرض. يقول من أهم خصائص تلك النشأة أنه لا يوجد فيها شيء حياته بالعرض، كل شيء حياته ماذا؟ حياته بالذات، كل الأشياء هناك حية بالذات، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أساسا الحياة الحقيقية فقط أين توجد؟ توجد هناك، لذا يشير إلى هذه الحقيقة. ومن الواضح أن هذا الحكم هل يتفق مع أن هذا الحكم في تلك النشأة هل يتفق مع أحكام هذه النشأة أو لا يتفق؟ ومن هنا يتضح أن تلك النشأة غير هذه النشأة. إنان يقول وإن الدار الآخرة وأشجارها وأنهارها وغرفاتها ومساكنها والأبدان التي فيها، ما هي؟ كلها صور إدراكية، وجودها عين مدركيتها ومحسوسيتها. خلوا ذهنكم يمي، يريد أن يصور الأشياء بهذه الطريقة بالنحو الذي أنا بينته لك. انظروا، هذا الشيء في الخارج له وجود مادي، ولكنه صورته في الذهن أيضا مادية، صورته في الذهن مجردة ولها نشأة تختلف عن ماذا؟ عن أحكام هذه النشأة. يقول وجود الأشياء هناك بأشجارها وليست وجودها كوجود هذه الأمور المادية، وإنما وجودها كوجود ماذا؟ الصور الموجودة في الذهن. كيف أن تلك الصور مجردة حية؟ كيف أن تلك الصور تتحد مع من يدركها؟ كذلك تلك الحقائق هناك كلها على مستوى تلك الصور، لا أنها مادة وصورة. فيها النشأة يوجد عندنا صورة اللي بها الحياة، وتوجد عندنا مادة التي تفاض عليها ماذا؟ الحياة من خلال الصورة. يقول تلك الوجودات هناك بعد لا يوجد صورة ومادة، وإنما هي كلها ما هي؟ كلها صور. نعم، مو الصور الإدراكية، وجودها ويكون وجود حي. بعد النهر مولانا تتكلم معك وتتكلم معها وتأمرها وتطيعك، الأشجار كذلك، الطيور كذلك، الجدران كذلك. لا يوجد هناك شيء نسميه جامد ميت، وشيء آخر نسميه ماذا؟ نسميه حي. كل الأشياء هناك ماذا؟ أحياء. فلذا بمجرد أن تقول لها كن، ماذا يكون؟ ها؟ يتحقق خارجا فيكون. قلت لأنها وإلا، فلهذا قلت بأنه عباراته الإنسان عندما يدقق هذا يقول ها بها بها بها، ما هذا مما لا ريب فيه. هذا واقعا، ولها سأقول إن شاء الله بعد ذلك أقرأ لك الروايات. أنت أصلا واقعا إن شاء الله في الباب اللاحق عندما ندخل، واقعا من أعقد المسائل النظرية في مباحث المعاد هي مسألة المعاد الجسماني. ليست من المسائل البديهية اللي يصورها بعض الناس، أنه يتصور أن مسألة المعاد الجسماني من أوضح المسائل لماذا يقع فيها لا، بل من أعقد المسائل ماذا؟ النظرية، اللي أنا أتصور نحتاج مدة طويلة حتى نتصور مبادئها التصورية فضلا عن أدلتها ماذا؟ التصديقية. هو هذه المشكلة، هذه، وهو أنه عبارات عندما أنت تطالعها شيئا تدقق فيها تجد أنه في النتيجة هذا ينتهي إلى المعاد الروحاني الماحظ، ولكنه هو في مكانات متعددة يصرح بالمعاد الجسماني ولكن يفسره بهذا التفسير الذي أشرت إليه. لا 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 لا، خارجة عن إدراك. يعني هناك ليس المراد أنه الإنسان يعيش في الجنة كالصور الإدراكية التي يملكها في ذلك، لا، يوجد خارج، ولكن الخارج يكون بحكم ماذا؟ بحكم الصور الذهنية. لا لا لا، نريد أن ندعي بأن الإنسان يعيش هو وتصوراته فيلتذ بتصوراته، لا لا أبدا. أريد لا يقول كلها صور إدراكية، وأنا ما أقول، يريد أن يشير إلى أن الدار الآخرة وكذا كذا، وقد علمت أن كذا، إلى أن يأتي يقول أنها كلها حياة. خلينا نخلص العبارة بعد ما خلصنا العبارة. لا مو بس محسوسيتها، أقول عبارات ستأتي واحدة بعد أخرى. أنا شرحت المطلب قبلا، قلت أنه كيف أن الإنسان هنا يتصرف في عالم الصور الذهنية وفي صفحة الأذهان كما يريد. هسه شوفوا إحنا الآن فقط نريد نصور المبدأ التصوري، إلى الآن لا نستطيع أن نصوره. هسه عد يدعى أن هذه قضية واضحة، لا ليست واضحة، واقعا من أعقد المسائل النظرية. أريد أن أقول بأنه أساسا يدعي ملا صدرة بأن الخارج هناك يكون حكمه بالنسبة إلى الإنسان كصفحة الذهن في هذه النشأة. كيف أن كل شيء هنا في هذه النشأة في صفحة الأذهان لا يتوقف إلا على إرادة من؟ إلا على إرادة الفاعل، لا يتوقف إلا على إرادتك، لا تحتاج إلى شيء آخر. كذلك هناك خارجها الجنة الخارجية، مو الجنة الذهنية، الجنة الخارجية، ارتباطها بصاحبها بمالكها بمن ورث تلك الجنة، ارتباطها ارتباط ماذا؟ ارتباط الإنسان بصفحة الذهن، لا يتوقف إلا على إرادته بمجرد أن يريد. إن شاء الله الروايات أقرأها بعد ذلك، الآن لا تصير عندنا تداخل الأبحاث، روايات كثيرة. أضرب لك مثال واحد، انظروا إلى هذه الرواية اللي واردة في نهج البلاغة عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في الخطبة 183. التفتوا جيدا، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ماذا يقول في الخطبة 183؟ في الخطبة 183 هكذا عبارته، يقول: أفرأيتم جزع أحدكم من الشوكة تصيبه، والعثرة تدميه، والرمضاء تحرقه، فكيف إذا كان بين طابقين من نار ضجيع حجر وقرين شيطان؟ محل الشاهد: أعلمتم، التفت، أعلمتم أن مالكا إذا غضب على النار حطم بعضها بعضا لغضبه؟ إذن هم تحتاج هناك بعد وقود ونار؟ أبدا أبدا، فقط تتوقف على ماذا؟ على إرادة، على غضبه. إذا غضب فإذا تحتاج علة قابلية، فقط علة فاعلية، علة فاعلية. هذا طبعا مو فقط في النار، في الجنة أيضا ماذا؟ كذلك أنت عندما تريد طيرا مشويا، هنا الطير المشوي لابد شنو تسوي؟ هنا يحتاج الطير يأخذه ثم لا لا لا، بمجرد هذا الطير ده يطير في جنان جنتك، بمجرد الإرادة يتحقق المراد، يكون طيرا مشويا كما نقرأ إن شاء الله في الرواية، يكون طيرا مشويا ثم تأكل، وبعد الأكل مولانا هذا الأكل تقول الحمد لله والشكر لله، مباشرة ذلك الطير المشوي يرجع ويكون حيا ويطير في الجنة. فإذا الإرادة تحققه ثم الحمد والشكر ماذا؟ وهكذا. طبعا تلك الجنة أيضا وجدت بهذا الشكل، تلك الجنة ما وجدت بحجر طبيعي وبحجر مادي، وإنما تلك الجنة أيضا وجدت ماذا؟ بقول أحدكم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني هناك أيضا وجودها كان ذلك، بقاؤها أيضا ماذا؟ بإرادته. بحثه إن شاء الله يأتي، لا تستعجلوا الأبحاث. قال: حطم بعضها، وإذا زجرها، التفت، وإذا زجرها توثبت بين أبوابها جزعا من زجرته. إذن هناك بعد لا تحتاج إلا إلى علة فاعلية. خلنا نقرأ العبارات. قال: صور إدراكية، وجود هذه الصور عين مدركيتها ومحسوسيتها، وقد علمت مرارا أن الصورة المحسوسة وجودها في نفسها عين محسوسيتها. هذا الذي تقدم مرارا في أبحاث اتحاد العاقلي والمعقول، قلنا بأن العالم وأن الصور هذه ماذا؟ يحصل هناك اتحاد بين العالم وبين العلم، مو بين العالم وبين المفهوم، بين العالم وبين الماهية، بين العالم وبين الوجود الخارجي، لا، اتحاد بين العالم وبين العلم، يعني وجودها في نفسها عين وجودها ماذا؟ لعالمها. وجودها في نفسها عين محسوسيتها، ومحسوسيتها عين وجودها للجوهر الحاس. وكذلك حكم الصور المعقولة في أن وجودها في نفسها ومعقوليتها ووجودها للجوهر العاقل كلها شيء واحد بلا اختلاف جهتين. بعد هذا البحث تقدم مرارا في أبحاث اتحاد العاقل والمعقول. ولذلك قال تعالى، شوفوا الآن استشهاده بهذه الآية يبين هذه الحقيقة، ولذلك قال تعالى: إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الآية 64 من سورة العنكبوت، لو كانوا يعلمون. معناه ما معنى ذلك؟ أن الحياة ذاتية لتلك الأجسام. هذه الخصوصية التي يريد أن يشير إليها، مو أنه يريد أن يقول بأن هذه الأمور التي تلتذ بها أمور ذهنية، لا لا، يريد أن يقول بأنه هذه الأمور بعد كلها تكون أمور حياتها ذاتية، ليست كما في الدنيا بعضها حياتها بالذات وبعضها حياتها بالعرام. معناه أن الحياة ذاتية لتلك الأجسام بخلاف أجسام الدنيا وأبدان الدنيا، فإنها في ذواتها ميتة الجواهر، مظلمة الذوات، مجهولة الأكوان في أنفسها إلا بصور إدراكية زائدة عليها. التفت جيدا، هذا هو الشيء المادي الخارجي، هذا هو الذي تعلم به، هذا يقع معلوما أو لا يقع معلوما؟ لا، قلنا مرارا هذا معلوم بالعرض. إذن المعلوم بالذات ما هو؟ هي تلك الصورة، وهي التي يحصل بها العلم. يقول في هذه النشأة نحن يوجد عندنا معلوم بالذات ويوجد عندنا معلوم بالعرض، والمعلوم بالعرض معلوم لنا لو مجهول لنا، مجهول لنا لا نعلم عنه شيئا. أما هناك ذاك المعلوم بالعرض يكون لنا ماذا؟ ها؟ معلوما بالذات. لماذا؟ لأنه قائم بإرادة الفاعل. كما أن المعلوم بالذات هنا في صفحة الأذهان قائم بإرادة الفاعل، إن لم يرده لا يوجد في الذهن، كذلك هناك الوجود الخارجي قائم بإرادة ماذا؟ بإرادة الفاعل. كما أن الصورة الذهنية لها أحكامها الخاصة من التجرد والحياة وإلى غير ذلك، كذلك الوجود الخارجي هناك يكون له هذه الأحكام الخاصة به بكل خصائصها، بل أنه حاضر عنده كاملتان. نعم، قال: بخلاف أجسام الدنيا وأبدانها، فإن أجسام الدنيا وأبدانها في ذواتها ميتة الجواهر، مظلمة الذوات، مجهولة الأكوان في أنفسها. نعم، أي شيء أنت تعلم عنها؟ تعلمها بالصور الزائدة عليها التي هي في الذهن، إلا بصور إدراكية زائدة عليها. وإن الحياة واردة على الأبدان والأجسام الدنيوية من خارج، بخلاف تلك فإنها حية ماذا؟ حية بذاتها. يعني حياة الأبدان الدنيوية بالعرض، أما حياة الأبدان الأخروية فهي ماذا؟ فهي بالذات. وإن الحياة واردة عليها من خارج. وقد علمت أيضا منا في مباحث العقل والمعقول من الفن الكلي من الحكمة أن الصورة العقلية متحدة بالعاقل، مو فقط الصورة العقلية، وكذلك الصورة المحسوسة متحدة بالحاس، فالأبدان الأخروية ماذا تكون؟ ها؟ عين النفوس، بخلاف الأبدان ماذا؟ بخلاف الأبدان الدنيوية. طبعا مرادة من العينية هناك أيضا عينية هنا يعني الاتحاد، لأنه صرح قبل ذلك، بل هما متحدان. وهذا الذي أشرنا مرارا أن لملا صدره في كثير من الأحيان، يقول الاتحاد ويريد العينية، يقول العينية ويريد ماذا؟ ويريد الاتحاد. لابد من خلال القراء أن نشخص عندما يقول عين أو اتحاد ماذا يريد، يريد الاتحاد أو يريد العينية. فالأبدان الأخروية عين النفوس، بخلاف هذه الأبدان الدنيوية. خب، هذا وجه للجمع بين ما ظاهره التناقض أو عدم الانسجام في الآيات والروايات التي قالت المعاد روحاني محض أو قالت المعاد جسماني محض. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الذي يشير إليه يقول: ووجه آخر في الموافقة ووجه آخر في الموافقة أن نحو وجود السعداء وأهل الجنة أرفع وأعلى من نحو وجود الأشقياء وأصحاب النار. بعد والكاملون المقربون أعلى وأرفع منهما جميعا، يعني من أهل الجنة ومن أهل النار. كيف؟ فالتجرد لقوم والتجسم لقوم آخرين. هذا الوجه الثاني، هاي الجملة الأخيرة، يقول بأنه إذا وجدت بعض الآيات تقول أن المعاد روحاني، وبعض الآيات تقول أو الروايات تقول أن المعاد جسماني، باعتبار أنه تريد أن تشير إلى طبقات الناس يوم القيامة، فإن بعض الناس معادهم روحاني، وبعض الناس معادهم ماذا؟ معادهم جسماني. خب، هذه القضية واقعا من القضايا التي وجدت في كلمات علمائنا، وجملة من أعلام المحدثين أيضا قالوا بهذه النظرية، وهذا غريب جدا، وجملة من أعلام المحدثين قالوا بهذا، وهو أنهم ذكروا بأن البعض أساسا التذاذه يوم القيامة إنما هو بالتسبيح والتقديس، والبعض طبعا من أهل الجنة، والبعض في الجنة يلتذون بالمآكل والمشارب والنساء وغير ذلك، ولكن وبعضهم بلي جنة بل أحسنتم، أنا أقول بعض هذا وبعض ماذا ذاك، ولعل ملا صدر نظره إلى تلك الكلمات. هذه الكلمات الإخوة اللي يردون يراجعوها وردت بشكل تفصيلي في البحار المجلد الثامن صفحة 200. هناك هذه العبارة وردت عن الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى في اعتقاداته، قال: اعتقادنا في الجنة أنها دار البقاء ودار السلامة، لا موت فيها ولا هرم ولا سقم ولا مرض ولا آفة ولا زمان ولا غم ولا هم ولا حاجة ولا فقر. عجيب، شوفوا أنتم تلتفتوني ولا؟ خب هذه الأحكام أحكام ماذا؟ أحكام هذه النشأة. خب إذا ذهبنا إلى نشأة أخرى، لا سقم ولا مرض ولا آفة ولا زمانة ولا غم ولا هم ولا حاجة ولا فقر وإلى غير ذلك، بعد هذه النشأة ونشأة أخرى، خب لا يمكن أن تكون هذه النشأة، لأن هذه الأمور من لوازم هذه النشأة، فإذا وجدنا هذه اللوازم غير موجودة نستكشف أن الملزوم نفس الملزوم أو ملزوم آخر، ملزوم آخر. وأنها دار الغناء والسعادة ودار المقامة والكرامة، لا يمس أهلها فيها نصب ولا لغوب، لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون، وأنها دار أهلها جيران الله وأولياؤه وأحباؤه وأهل كرامته، وهم أنواع، التفت جيدا، هذه الجنة اعتقادنا في الجنة، وهم أنواع على مراتب، يعني أهل الجنة على مراتب، منهم المتنعمون بتقديس الله وتسبيحه وتكبيره في جملة ملائكته. خب سؤال، إذا صار في زمرة الملائكة بعد هم يملك هذا البدن وهذا الجسم أو لا يملك؟ لا معنى بأنه نفترض أنه هو في زمرة الملائكة يطير مع الملائكة ولكن هو ماذا؟ هو جسماني ومادي، لا معنى له، لا معنى له، إلا أن نفترض أن الملائكة أيضا ما هي؟ أمور جسمانية. ما أدري أنتم لابد رأيتم الروايات التي تقول بأنه الإنسان طالب العلم هو على عندما كل هو جالس على ماذا؟ على أجنحة الملائكة، يعني هذا البدن جالس على أجنحة الملائكة، هو أجنحة الملائكة مادي حتى هذا البدن، لا، لأن العلم، هذه واحدة من أدلة تجرد العلم، لأن العلم أمر مجرد، فعندما الروح التي تفهم العلم أيضا مجرد، فهي جالسة على ماذا؟ على أجنحة الملائكة التي هي أيضا ماذا؟ التي هي مجردة أيضا، مو أنه أجنحة يعني كالأجنحة التي نجدها في الطيور المادية، ليس الأمر كذلك. هذا طبقة. أما ومنهم المتنعمون بأنواع المآكل والمشارب والفواكه والأرائك وحور العين واستخدام الولدان المخلدين والجلوس على النمارق والزرابي ولباس السندس والحرير، كل منهم إنما يتلذذ بما يشتهي ويريد حسب ما تعلقت عليه همته ويعطى ما عبد الله من أجله. قال الصادق: إن الناس يعبدون الله على ثلاثة أصناف، صنف منهم يعبدونه رجاء ثواب ثوابه فتلك عبادة الخدام، وصنف منهم يعبدونه خوفا من ناره فتلك عبادة العبيد، وصنف منهم يعبدونه حبا له فتلك عبادة ماذا؟ الكرام. إذن يعتقد أن المراتب على هذه، هسه تفصيل الحديث يأتي، والحمد لله رب العالمين.